يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نشكر الله عز وجل ونحمده على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان مسائل وأحكام الفقير والمسكين، أحكام ومسائل تتعلق بالفقير والمسكين. والكلام في هذا الموضوع مهم، لأن الفقير والمسكين تتعلق بهما أحكام كثيرة في ديننا، ومعرفة مسائل الفقير والمسكين تؤدي إلى معرفة كثير من الأحكام الشرعية التي يجب على المكلف العمل بها، يجب على المكلف العمل بها. ولا بد من مقدمة قبل الدخول في ذكر مسائل وأحكام الفقير والمسكين. الحياة ابتلاء، والغنى ابتلاء، والفقر ابتلاء. والله عز وجل يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم، فالحياة ابتلاء، كذلك الفقر ابتلاء، والغنى ابتلاء من الله عز وجل لعباده، كما قال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ليس كل من وسعت عليه وأعطيته أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقترت أكون قد أهنته. فالإكرام أن يكرم الله عز وجل العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلب ذلك كله. لا يقع التفاضل بالغنى والفقر، بل بالتقوى. فإن استويا الغنى والفقر، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. والتقى زاد طريق الجنة، والكبر والفجور سبيل النار. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم. والحديث في الصحيحين. فالتنافس في التقوى. ومن خلال هذه المحاضرة نستعرض معنى الفقر والمسكنة وفضلهما، والفرق بين الفقير والمسكين، وهكذا فضل الفقر والمسكنة، وما هي فوائد محبة الفقراء والمساكين. ثم نستعرض كثيرا من الأحكام المتعلقة بالفقر والمسكنة. وابن تيمية رحمه الله يقول: لفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ثم قال: وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء، أهل الصدقات وأهل الفيء. وقال: هذه صفة المهاجرين الذين هاجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 549. وانتهى كلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 11 196. والفقر ورد بعدة معاني في القرآن والسنة، ومن معاني الفقر أنه يطلق بمعنى حاجة الإنسان إلى غيره، وبهذا الإطلاق كل الناس فقراء بالحقيقة، وهذا هو الفقر المطلق، وهو المذكور في قوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وهذا الفقر لا ينافيه الجدة والأملاك والغنى، فقد كان رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام مع جدتهم وملكهم، وكانت لهم الأموال والمواشي والأملاك، كانوا أغنياء في فقرهم، فقراء في غناهم. وكذلك يطلق الفقر بمعنى فقر النفس والقلب، خلو القلب من دوام الافتقار إلى الله، وفقر القلب والنفس فقد الرضا والقناعة. والمعنى الثالث أيضا من معاني الفقر بمعنى قلة المال، وهو على نوعين: النوع الأول قليل المال مع وجود القوت والكفاف، سواء وجبت عليه الزكاة المفروضة أم لا، هذا إنما يسمى فقيرا لقلة ماله، مقابلة للغني لأنه ليس من أهل الحاجة، ويسمى غنيا مقابلة لقليل المال المحتاج. هذا النوع الأول. النوع الثاني قلة المال مع فقد القوت والكفاف، فهو يحتاج إلى الناس، هذا هو الفقير، هذا هو الفقير، وهم الفقراء الذين تصرف لهم الصدقات وتحل لهم المسألة. هذا المعنى ذكره العلماء، والمعنى الثاني من معاني الفقر قلة المال مع فقد القوت والكفاف، هذا الذي يحتاج للناس، هذا هو الفقير، قلة المال مع فقد القوت والكفاف، لا يكفيه هذا المال لضرورياته وحاجاته، هذا الفقير الذي تصرف له الصدقات المفروضة والنافلة. أما معنى الفقر والمسكنة والفرق بينهما فتكلم العلماء كثيرا واختلفوا كثيرا وذكروا فروقا كثيرة بين الفقر والمسكنة، بين الفقير والمسكين، وجاءت الآيات والأحاديث فيها ذكر الفقر والمسكنة وذكر الفقير والمسكين. ولذلك اختلف العلماء كثيرا المراد بالفقير والمسكين، أقوال كثيرة، وأرجح هذه الأقوال أن اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير، وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر، غير الآخر، فالأول اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، كقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وقوله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين. فهنا يدخل الفقير والمسكين في نفس المعنى. وإقران الفقير والمسكين في نفس الآية أو الحديث يدل على اختلاف في المعنى، مثل قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهنا فرق بين الاثنين وتغاير في الوصف والمعنى. فمعنى لفظ الفقير عند الإطلاق يتناول المسكين، وكذا العكس. وإذا اختلفا أيضا أو قرنا في الآية الواحدة أو الحديث فالمعنى يختلف. ويقول ابن حزم رحمه الله: الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا، والمساكين هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم. قال: برهان ذلك أنه ليس إلا موسر أو غني أو فقير أو مسكين في الأسماء. أحوال الناس في هذه الأربعة: إما موسر أو غني أو فقير أو مسكين، ومن له فضل عن قوته، ومن لا يحتاج إلى أحد وإن لم يفضل عنه شيء، ومن له ما لا يقوم بنفسه منه، ومن لا شيء له. قال: هذه مراتب أربع معلومة بالحس. فالموسر بلا خلاف هو الذي يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على السعة، والغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد وإن كان لا يفضل عنه شيء لأنه في غنى عن غيره. وكل موسر غني، وليس كل غني موسرا. ثم يقول: فإن قيل لما فرقتم بين المسكين والفقير، قلنا: لأن الله تعالى فرق بينهما، ولا يجوز أن يقال في شيئين فرق الله تعالى بينهما إنهما شيء واحد إلا بنص أو إجماع أو ضرورة حس. فإذا ذلك كذلك فإن الله تعالى يقول: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، سماهم تعالى مساكين ولهم سفينة، ولو كانت تقوم بهم لكانوا أغنياء بلا خلاف. فصح اسم المسكين بالنص لمن هذه صفته. وبقي القسم الرابع وهو من لا شيء له أصلا ولم يبق له من الأسماء إلا الفقير، فوجب ضرورة أنه ذاك. هذا كلام ابن حزم رحمه الله كما في المحلى في المجلد السادس 148. هذا نقل لكلام هذا الإمام في الفرق بين الفقير والمسكين. كذلك أيضا يقول حافظ بن رجب رحمه الله: اعلم أن المسكين إذا أطلق يراد به غالبا من لا مال له يكفيه، من لا مال له يكفيه، فإن الحاجة توجب السكون والتواضع بخلاف الغنى فإنه يوجب الطغيان. ولهذا ذم الفقير المختال وعظم وعيده لأنه عصى بما ينافي فقره، وهو الاختيال والزهو والكبر. قال: وفرق طائفة من العلماء بين الفقير والمسكين، فقالوا: من أظهر حاجته فهو مسكين، ومن كتمها فهو فقير. وفي كلام الإمام أحمد إيماء إلى ذلك، وإن كان المشهور عنه أن التفريق بينهما بكثرة الحاجة وقلتها كقول كثير من الفقهاء. قال: وهذا حيث جمع بين ذكر الفقير والمسكين كما في آية الصدقات، فأما إذا أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر عند الأكثرين. انتهى كلام الحافظ ابن رجب في كتابه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى صفحة 89 وما بعدها. فهذه نقول عند من أهل العلم الفرق بين الفقير والمسكين باختصار. فضل الفقر والمسكنة: جاءت فضائل كثيرة في حق الفقير والمسكين، ومن هذه الفضائل أن الفقراء والمساكين هم أكثر أهل الجنة، كما جاء في حديث عمران بن حصين في صحيح الإمام البخاري 6449 عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حديث رواه البخاري في صحيحه. فالفقراء والمساكين أكثر أهل الجنة. وجاء أيضا من حديث أسامة بن زيد أيضا في صحيح البخاري 6547 عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، إلى آخر الحديث. والشاهد هنا قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخل المساكين. هذا يدل على فقر، يدل على فضل الفقر والمسكنة، فإنهم أكثر أهل الجنة الفقراء والمساكين. وهكذا أيضا أنهم أول الناس دخولا الجنة، كما جاء في الحديث أيضا الذي عند الإمام مسلم 2989 قال صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. وجاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. إذا من فضائل المساكين والفقراء أنهم أول الناس دخولا الجنة، وأنهم أول الناس ورودا على الحوض، كما جاء في بعض الأحاديث الثابتة، وأنهم أول الناس إجازة على الصراط يوم القيامة. المساكين والفقراء هم أتباع الرسل، كما جاء في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الفقراء والمساكين من لو أقسم على الله لا أبره، صح في ذلك الحديث. وفضائل جاءت في الأحاديث الصحيحة، وفضائل الفقر أيضا جاءت، ومن ذلك أيضا أن النصر ورزق من الله إنما يكون بالضعفاء والفقراء والمساكين بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن هناك فضائل للفقراء والمساكين دلت عليها الأدلة، تدل على فضل الفقر والمسكنة. ما هي فوائد محبة الفقراء والمساكين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل، سأله أن يحب المساكين، فحب المساكين عمل من الأعمال الصالحة وله ثمرات وفوائد. وفي الدعاء الذي ورد في حديث اختصام الملأ الأعلى، حديث معاذ رضي الله عنه، حديث صحيح لغيره عند الإمام أحمد وعند غيره، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وحب المساكين. فسأل الله عز وجل حب المساكين، مما يدل على أن هذا العمل محبة المساكين والفقراء من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة التي يسأل الله عز وجل إياها، يطلب من الله عز وجل حب المساكين. وابن رجب الحافظ رحمه الله في كتابه اختيار الأولى صفحة 74 قال: اعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة، منها أنها توجب إخلاص العمل لله عز وجل، لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله عز وجل. لماذا؟ لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا. قال: فأما من أحسن إليهم ليمدح بذلك، فما أحسن إليهم حبا لهم. قال ومنها أيضا من فوائد محبة المساكين يقول أنها تزيل الكبر، فإن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين، كما جاء عن رؤساء قريش والأعراب ومن أحد حذوهم. قالوا أيضا من فوائد محبة المساكين أنها توجب صلاح القلب وخشوعه، ومنها قال أن مجالسة المساكين توجب رضا من يجالسهم برزق الله، تعظم عنده نعمة الله عز وجل عليه بنظره في الدنيا إلى من دونه. قال ومجالسة الأغنياء توجب التسخط بالرزق ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه. أشار في هذا الكتاب اختيار الأولى إلى بعض فوائد محبة الفقراء والمساكين، فمحبة الفقراء والمساكين عبادة يرجى منها الثواب. وندخل الآن بعد هذه المقدمة إلى ذكر بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالفقر والمسكنة. ونعلم أولا أن الشيطان عدو للإنسان، والشيطان يعدكم الفقر كما قال الله عز وجل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. آية كريمة فيها بيان أن الشيطان يوسوس للإنسان، يصد الناس عن عطاء خيار أموالهم، يغريهم بالشح والبخل أو بإعطاء الرديء الخبيث، يخوفهم من الفقر إن أعطوا بعض مالهم، يمنعهم من الصدقة، يخوفهم من الإنفاق في سبيل الله خشية الفقر. الشيطان يحملكم على أن تنفقوا الرديء من أموالكم، يخوفكم الفقر بإعطاء الجيد من أموالكم. الشيطان يأمركم بفعل القبيح ويمنعكم من الصدقة والبذل، فمن امتنع عن الصدقة والبذل فقد استجاب للشيطان. أيضا من مسائل الفقر والمسكنة الله الغني وأنتم الفقراء. قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال عز وجل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فقر الذاتي في الناس إلى الله تعالى، وهذا المعنى أشار إليه الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، الآية 15 من سورة فاطر. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه، فقراء في إيجادهم فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان، فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء، فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية، فقراء إليه في تألهم له وحبهم له، فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون. وهكذا أشار رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. أيضا هنا مسألة أيضا من الأحكام الشرعية التي أيضا تتعلق بالفقر والمسكنة. قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تخفوا الصدقات فنعم ما هي، وهذه مسألة فضل صدقة السر، كذلك أيضا فضل صدقة الجهر، مسألة مهمة الصدقة على الفقراء والمساكين. متى تكون سرا أفضل، ومتى تكون جهرا أفضل. والمفسرون والعلماء جمعوا بين الآيات والأحاديث، الآيات والأحاديث في فضل صدقة السر وفي فضل صدقة الجهر أيضا. وهذه إذن المسألة، جاء في الحديث فضل، جاءت هذه الآية في فضل إخفاء الصدقة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وجاء أيضا في حديث سبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فضل في صدقة السر. والنبي صلى الله عليه وسلم تصدق جهرا وأمر بالصدقة جهرا، مما يدل أيضا على فضل الجهر بالصدقة أحيانا. وقد ذكر العلماء وجوها لإخفاء الصدقة وفضله، ووجوها لإظهار الصدقة. فمن وجوه إخفاء الصدقة أنها تكون أبعد عن الرياء والسمعة، أنه إذا أخفى صدقته لم يحصل له بين الناس شهرة ومدح وتعظيم. وجاء أيضا في القرآن كما أشرنا وفي السنة في فضل صدقة السر. الإظهار للصدقة يوجب إلحاق الضرر بالآخذ، هذه وجوه إظهار أو وجوه الإسرار بالصدقة. أما وجوه إظهار الصدقة والإعلان بها، أن الإنسان إذا علم أنه إذا أظهرها صار ذلك سببا لاقتداء الخلق به في إعطاء الصدقات، ينتفع الفقراء بها، فلا يمتنع والحال هذه أن يكون الإظهار أفضل. فإذا تصدق أمام الناس ليقتدوا به كعالم وطالب علم، يتصدق الفقراء حتى يقتدي به الناس، هنا يكون أفضل إظهار الصدقة. وهكذا إذا أظهر الصدقة إظهارا لنعمة الله عز وجل، إظهار الصدقة للمسارعة إلى أمر الله تعالى وتكليفه، فإذا سمع آية أو حديثا بالأمر بالصدقة سارع ولو أمام الناس عملا بالآية وبالحديث، أظهرها مسارعة إلى أمر الله، هذا فيه فضل إظهار الصدقة. إذن دلت أدلة على أفضلية الإسرار بالصدقة على الفقراء والمساكين، ودلت أدلة أيضا على فضل إظهار الصدقة. وابن حزم رحمه الله ذكر هذه المسألة في المحلة في المجلد السادس، والذي يظهر قال الذي يظهر لي أن محل الخلاف إبداء الصدقة وتركه في الفرض والنفل، هو إذا تساوى الإخفاء والإظهار فأيهما أفضل. أما إذا قام ما يرجح أو يعين أحدهما فهذا خارج محل البحث. فالموضع الذي جاء في الشرع إظهار الصدقة فيه، أو الحال التي يترجح أو يتعين على المسلم الإخفاء أو الإبداء منها حال إظهار فريضة الزكاة، أو حال شحذ الهمم في الاقتداء والمتابعة على فعل الخير، أو نفيا للتهمة. وعليه يكون محل الخلاف محصورا في حال تساوي الإظهار والإخفاء، وبهذا يترجح أن الإخفاء أفضل في هذه الحال كما ترى، والله أعلم. انتهى كلامه كما في المحلة. إذن يظهر من كلام الحافظ ابن حزم رحمه الله أنه إذا أراد الصدقة وترجح عنده أن الإسرار بها أفضل فالإسرار أفضل، وإذا ترجح عنده أن إظهار الصدقة أفضل فإظهارها أفضل، وإذا تساوى الإخفاء والإظهار فالأفضل الإسرار. هذه خلاصة كلامه رحمه الله. نأتي لمسألة أيضا من مسائل الفقر والمسكنة. الفقير من مصارف الزكاة، الفقير والمسكين من مصارف الزكاة، لأن الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وذكر الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء والمساكين من مصارف الزكاة، من مصارف الزكاة. و الفقير والمسكين يستحقان الزكاة بأنواعها، الزكاة بأنواعها. أيضا مسألة أخرى، الأضحية أيضا يطعم منها الفقير والمسكين، يعطى ويتصدق على الفقير والمسكين من الأضحية ومن الهدي، والله عز وجل يقول والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قانع السائل والمعتر الفقير، أطعموهم من الهدي، من هذه البدن، من الهدي. وكذلك أيضا من الأضحية، كذلك من الأضحية، فالفقير والمسكين يعطيان من الأضحية، يتصدق عليهما من الأضحية. مسألة أخرى أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، الفقر المقترن بقهر الحاجة وذل المسألة، وذل المسألة. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، وشر فتنة الفقر. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من الفقر، من الفقر. وهناك أدلة أخرى أيضا دلت على ذلك، في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. إذن أمرنا بالتعوذ من الفقر، من فتنة القبر، من فتنة الفقر، من فتنة الفقر. فالاستعاذة بالله من الفقر سنة نبوية، هذا حكم شرعي، يستحب الاستعاذة بالله من الفقر، مسألة حكم شرعي. أيضا من مسائل متعلقة بالفقر والمسكنة، يرزق المساكين من الميراث إذا حضروا القسمة، الورثة يقتسمون الميراث وحضر أحد المساكين، يستحب إعطاء هذا المسكين شيئا من الميراث. دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، في سورة النساء الثامنة. وهنا قسمة الميراث بعد، إما تكون قسمة الميراث بعد موت الموروث، فعلى هذا يكون الخطاب في قوله تعالى فارزقوهم للوارثين المالكين أمر أنفسهم، كما قال أكثر المفسرين رزقهم يستحب إعطاء الفقراء عند قسمة الميراث بعد موت الموروث. والمعنى الثاني للآية عند بعض المفسرين أنها وصية الميت قبل موته، واجب عليه أن يجعل في وصيته شيئا، أو يستحب له أن يجعل في وصيته شيئا لمن يحضر وصيته ممن لا يوصى لهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. المعنى الثاني أنه إذا أراد أن يوصي قبل موته يوصي بجزء من ماله للفقراء والمساكين واليتامى ومن أقاربه ممن لا يرث، ليس من الورثة، يستحب له ذلك. الآية دلت على ذلك. إذن يرزق المساكين والفقراء من الميراث إذا حضروا القسمة، ويستحب إذا أوصى قبل موته أن يذكر شيئا من الميراث للفقراء والمساكين، هذا حكم شرعي. أيضا المساكين في كفارة اليمين، كفارة اليمين أمر الله عز وجل بإطعام 10 مساكين في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، كفارته إطعام 10 مساكين. فالمساكين في كفارة اليمين، في كفارة اليمين. والآية تشمل الفقير مع المسكين كما ذكرنا سابقا. وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية من سورة المائدة 89، قال ابن كثير: يعني محاويج من الفقراء، ومن لا يجد ما يكفيه، ومن لا يجد ما يكفيه. فالمساكين يعطون من كفارة اليمين. وظاهر الآية أن المطلوب إطعام 10 مساكين من الذكور أو الإناث أو منهما، فلا يجزي إطعام مسكين واحد لمدة 10 أيام كما قال جمهور العلماء كالشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. فالله عز وجل قال: إطعام 10 مساكين. فالمطلوب إطعام 10 مساكين وعشرة فقراء. ويجزئ في الإطعام لهؤلاء العشرة أن يكون مما يؤكل، لا من الخيار وأرفع الطعام، ولا من أدناه وأحقره، إنما ما كان بين ذلك، ولكل بلد وزمن بحسبه. وما ورد عن العلماء في تحديد أوسط الطعام يحمل على هذا، على ما تعرف عليه الناس، لا يكون من أدنى الطعام وأحقره، ولا يكون من أرفع الطعام ومن خياره، يكون وسطا، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. قال ابن كثير: أو كسوتهم. قال الشافعي: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه. واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزأ أم لا على وجهين. وذكر عن مالك قال: وقال مالك وأحمد بن حنبل: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسابه. انتهى كلام الكثير في تفسيره لهذه الآية التي ذكرناها من سورة المائدة الآية 89. نأتي أيضا لحكم آخر من الأحكام المتعلقة بالفقير والمسكين، أن المسكين أيضا من مصارف الزكاة كما أشرنا، وكذلك أيضا الفقراء والمساكين يعطون أيضا في كفارة الظهار، في كفارة الظهار. الظهار أن يقول رجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، إذا أراد أن يحرمها. وهكذا في كفارة الإيلاء أيضا، فيعطون الفقراء والمساكين من كفارة الظهار، لأنه جاء في الآية التي في أول سورة المجادلة، سورة أول المجادلة آيات الظهار، قال عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالفقراء والمساكين أيضا يعطون من كفارة الظهار ومن كفارة الإيلاء أيضا. والكلام يطول في هذا. وقال ابن القيم رحمه الله: أن الله عز وجل أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز، وكان ممتلئا لأمر الله، ممتثلا لأمر الله. وهذا قول الجمهور يقول، ومالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. انتهى كلام ابن القيم، كما في زاد كلام ابن القيم في زاد المعاد المجلد الخامس 339. وأيضا قال ابن القيم لا بد من استيفاء عدد 60 في كفارة الظهار، فلو أطعم واحدا 60 يوما لم يجزه إلا عن واحد، وهذا قول الجمهور يقول مالك والشافعي وأحمد وفي إحدى الروايتين عنه. والثانية أن الواجب إطعام 60 مسكينا ولو لواحد، وهو مذهب أبي حنيفة. والثالثة إن وجد غيره لم يجزي وإلا أجزاؤه، وهو ظاهر مذهبه وهي أصح الأقوال. هذا كلام ابن القيم أيضا في زاد المعاد في نفس المكان السابق في المجلد الخامس، مسألة تتعلق بعدد المساكين وأنه لا بد من إطعام 60 في آية الظهار. زكاة الفطر من مسائل الأحكام المتعلقة بالفقر والمسكين. زكاة الفطر طعم المساكين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما جمهور العلماء كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم، وقالوا أن الآية عامة تشمل صدقة الفطر وغيرها، ومصرف زكاة الفطر هو مصرف سائر الزكوات، واستدلوا بالآية قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآية، فقالوا الصدقات يدخل فيها صدقة الفطر. فكل أصناف الثمانية المستحقون للزكاة يستحقون زكاة الفطر، هذا في المذاهب الأربعة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية، يشير إلى الخلاف وإلى القول الثاني ويرجح القول الثاني، وأن زكاة الفطر خاصة للمساكين والفقراء ليست لأصناف الزكاة الثمانية. ويقول ابن تيمية عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طعمة المساكين، قال الحديث نص في أن زكاة الفطر حق للمساكين، وفيه دلالة على أن زكاة الفطر تجري مجرى الكفارات. قال طهرة للصائم من اللغو والرفث، والكفارات لا تصرف للأصناف المذكورين في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخرها، قال إنما تصرف للمساكين فقط. قال ابن تيمية بعد أن ذكر الأقوال هذا القول أقوى في الدليل. إذن في خلاف جمهور العلماء على أن زكاة الفطر تصرف للأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، ومن أهل العلم كابن تيمية وغيره قالوا لا، زكاة الفطر طعمة للمساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين، لم يذكر غيرهم، المساكين يعني الفقراء أيضا معهم. ابن القيم رحمه الله يقول كان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، صدقة الفطر، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعل أحد من الصحابة ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. انتهى كلام القيم في زاد المعاد في المجلد الثاني 122، المجلد الثاني صفحة 22. إذن هذا الخلاف، والراجح ما عليه المذاهب الأربعة أن زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين، هذا قول عليه المذاهب الأربعة، وقول ابن تيمية وابن القيم ومن معهم قول قوي أن زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين دون سائر الأصناف المذكورين في الآية. مسألة أيضا أخرى أو قبل الأخيرة، أيما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ قال ابن القيم: تذاكر هذه المسألة عند علي بن معاذ فقال: لا يزن غدا الفقر ولا الغنى، إنما يزن الصبر والشكر، يعني يوم القيامة. ثم قال ابن القيم: الذي يحكي الناس من هذه المسألة فرعا من الشكر وفرعا من الصبر، واخذوا في الترجيح بينهما، فجردوا غنيا متعففا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا الله عز وجل عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات من الطاعات صابرا على فقره، فهل هو أكمل من ذلك الغني أم الغني أكمل منه؟ قال: فالصواب في مثل هذا أن أكملهما أطوعهما، فإن تساوت طاعتهما تساوت درجاتهما، والله أعلم. قال ابن حجر رحمه الله، هذا كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثالث 442. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: التحقيق عند أهل الحق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلي، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال. ثم قال: نعم، عند الاستواء من كل جهة وفرض رفع العوارض بأسرها، فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة، ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء، والله أعلم. ده كلام ابن حجر في فتح الباري في المجلد التاسع 583. إذن الخلاف مشهور، أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ فيقال: من أكثرهما طاعة لله في فقره الفقير وفي غناه الغني فهو أفضل. هذا القول الوسط في هذه المسألة، وفي جمع بين الأدلة وقواعد الشرع. هنا نأتي لمسألة أيضا أخرى، وحد الفقر الذي تجوز معه المسألة وأخذ الصدقة، فقير والمسكين متى يجوز لهما سؤال الناس في الفقر بمعنى قلة المال؟ نوعان: قليل المال مع وجود القوت والكفاف، سواء وجبت عليه الزكاة المفروضة أم لا. نوع الثاني: قلة المال مع فقد القوت والكفاف، والفقر بهذا الإطلاق على النوع الأول. على النوع الأول لا تجوز معه المسألة عند كثير من أهل العلم ولا أخذ الصدقة، عند قلة مال وعنده ما يكفيه من القوت ويكفيه عن الناس، هو فقير قليل المال عنده ما يكفي لقوته ولقوت عياله ويكفه عن الناس، فقالوا هذا لا يأخذ من الزكاة المفروضة. والنوع الثاني: فقير ومسكين عنده قلة المال مع فقد القوت والكفاف، فقالوا هنا تجوز معه المسألة وأخذ الصدقة. وهذا الترجيح في جواز المسألة وقبول الصدقة لمن لم يجد الكفاية هو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وأيد ذلك أيضا ابن حزم في المحلى في المجلد السادس، وعليه أدلة. نأتي للمسألة أيضا التي المسألة الأخيرة، لا أريد أن أطيل عليكم في المسائل تتعلق بأحكام الفقر والمسألة. تجوز صدقة التطوع على الفقير الكافر، ولا تجوز زكاة المال على الفقير الكافر. هذا القول هو قول جمهور أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا عندما أرسله إلى اليمن وفيها ناس مشركون، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، على فقرائهم. وهذا الحديث يدل على أن الزكاة المفروضة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقرائهم، إذن ما تعطى الزكاة المفروضة لغير فقراء المسلمين، هذا هو ظاهر هذا الحديث. ولذلك قال أبو عبيدة رحمه الله جعلها صلى الله عليه وسلم واجبة لهم دون سائر الملل، فهذا هو الأصل فيه وله. أبو عبيدة في كتابه الأموال صفحة 728، ولذلك قالت المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على تحريم إعطاء الزكاة المفروضة للكافر غير المؤلف، غير المؤلفة قلوبهم، غير المؤلفة قلوبهم. ولذلك قال ابن المنذر الإجماع، قال أجمعوا على أنه لا يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة زكاة المال المفروضة، في كتابه الإجماع صفحة 51. فيحمل الإجماع على المذاهب الأربعة على أكثر العلماء، هذا في الزكاة المفروضة. أما غير المفروضة فقد نزل الكتاب في القرآن بالرخصة فيها في النصوص العامة في الصدقة، وسبب نزول الآيات في القرآن التي تحث بالصدقة ظاهرها أنه يعطى فقراء الكفار من الصدقة النافلة، الصدقة النافلة. وقال الحسن البصري ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب حق، ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك. أشار أو ذكر هذا الأثر أبو عبيدة في كتاب الأموال صفحة 727، وهكذا أيضا في سبب نزول هذه الآية من سورة البقرة 272، هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كرهوا أن يصدقوا على أقربائهم من المشركين، فنزلت هذه الآية. لذلك عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخره، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين، في تفسير ابن أبي حاتم في المجلد الثاني وتفسير ابن كثير أيضا لهذه الآية. يرجع إلى تفسير هذه الآية 272 من سورة البقرة. إذن خلاصة هذه المسألة الأخيرة أن الزكاة المفروضة ما تعطى إلا للمسلمين، والزكاة النافلة تعطى للمسلمين وغيرهم، أما المؤلفة قلوبهم فهم من أصناف الزكاة الثمانية التي تصرف لهم الزكاة المفروضة، فإذا كان من هؤلاء من المؤلفة قلوبهم يستحقون الزكاة المفروضة، أما غيرهم على قول جمهور العلماء وذكر ابن المنذر الإجماع على عدم جواز إعطاء غير المسلمين الزكاة المفروضة، أما الصدقة فيجوز إعطاهم كما دل الدليل. وفي حكم زكاة الأموال أيضا زكاة الفطر، فلا تعطى للفقير الكافر عند مالك والشافعي وأحمد، كما أشار ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث 78. لخصت لكم كثيرا من المسائل المتعلقة بالفقر والمسكنة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، نسأل عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.